من شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دلالة الأمر على الوجود، أو قل كان الكلام في دلالة مادة الأمر على الوجوب، حيث ذكر الماتر رحمة الله تعالى عليه بأن الأمر يدل على الوجوب بدليل التبادل، ما عبر عنه المادن بقوله لانسباقه عنه عند إطلاقه، يعني الانسباق الوجوبي عن الأمر عند إطلاق الأمر. فمن قال أمر زيد عمرا سوف ينصبق ذهنك مباشرة لأنه أمره بنحو الأمر الوجوبي. وهذا يدل، وكما قرأنا في علامات الوضع أن التبادل علامة الحقيقة، إذن الأمر يكون، فيكون هذا التبادل والانسباق علامة على كون الأمر موضوعا للطلب الوجوب. طبعا هذا الكلام بهذا المقدار عليه إشكال واضح، باعتبار أن هذا الكلام لا يثبت أن التبادل حقيقيا. نحن الذي قلنا ليس مجرد انسباق الذهن عند إطلاق اللفظ أمارة الوضع للمعنى الحقيقي، بل شرطه أن يدعى بأنه كان تبادلا حقيا. ولقد واحد يدعي بأن سبب انصراف الذهن إلى الحصة الوجوبية فكرة الاستعمال. فحينئذ هل هذا يعني بأن مادة الأمر موضوعة للوجوب؟
ولكن يوصل الى الوجوب، نحن نتكلم عن الوضع،
ما نتكلم عن كثير استعمال. هو عم يدل على ماذا؟ على الوضع. يعني هو يريد ان يقول ان استعماله في الاستحباب استعمال مجازي، يقول لك حقيقه في الوجوب لانسباقه عند اطلاقه. اذا كان مقصود وهو مجاز في الاستحباب كما فهم عليه كل اغلب الاصوليين من اتى بعده، لازم هذا الكلام يا مولانا، هذا عفوا دليلك لا يعطي نكتة، لابد لك لكي تثبت أن الانسباق علامة على الحقيقة أن تثبت أن هذا الانسباق هو انسباق من حق اللفظ، مو انسباق ناشئ من كثرة استعمال، أو انسباق ناشئ من الإطلاق، أو انسباق ناشئ من حكم العقل، أو ما شاكل ذلك على المباني المختلفة في تفسير تفسير الوجه دلالة الأمر على الوجوب. لكن لو غضينا النظر عن هذا الدليل فعلا نقاشه، الماتن ذكر جملة من المؤيدات. المؤيد الأول هو التمسك بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وتقريب دلالة هذه الرواية وتقريب دلالة هذه الآية أن في الآية كبرى. ما هي الكبرى؟ الأمر يجب الحذر عند مخالفته، أو مخالفة الأمر توجب الحذر. شو تستثني منها هذه؟ تقول لكن الأمر الاستحبابي لا يجب الحذر منه، إذا الأمر الاستحبابي لا يكون أمرا. أعبر هكذا: الأمر يجب عليك أن تحذر من الأمر، والاستحباب لا يجب الحذر عنه، إذا الاستحباب ليس بأمرين. هذا هو حاصل البيان.
ليس بأمر
ولا
ليس
بحذر. ليس بأمر.
يخالفون عن
أمره. لا يجب الحذر.
بالي.
ليس
أمر. الأمر يجب الحذر منه، ولا يجب الحذر من الاستحباب. فالاستحباب ليس أمرا. التقريب الثالث، البحث المؤيد الثاني، تمسك بقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور والمعتبر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. بس عند كل صلاة عند كل وضوء تدلل، بس أنه لأمرتهم بالسواك بصير ما معناها؟ الأمر فيه مشقة والاستحباب لا مشقة فيه، فالاستحباب ليس بأمر. أي العبارة، الأمر يوجب ماذا؟ المشقة. مش هيك الرواية ماذا قالت؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فأمري يسبب ماذا؟ مشقة. ففي كل أمر مشقة. الاستحباب فيه مشقة؟ لماذا؟ لأنه لي أنا أتركه. فالاستحباب ليس بأمر.
حتى من نفس اللي أمرتهم يدل على أنه أراد الوجوب من الأمر، لأنه هو أكد بالاستحباب، يعني أمر بالاستحباب.
هي بسد صارت هذا أشكال، هذا مش استدلال، هذا هذا أشكال. تشكل على المتن ساعتها أنت، تقول له حينئذ هذا استعمال، استهمنا الوجوب من قراءة أخرى، مو أنه هي موضوع الوجوب.
مشقة. يعني من نفس اللي أمرتهم ما فهمنا الوجوب.
فهمت شنو هو ما يريد أن يقول؟ هكذا هو الشيخ يريد أن يقول، ما نحن أصلا سواك مستحب، واضح استحبابه، فالأمرتهم لابد أن يكون مخذ أمرتهم ماذا غير ذاك الأمر السابق هو الأمر الوجوبي، فرقان خارجية على الوجوب. بس ساعتها حين أذن هذا يدل على ماذا؟ نذكر هذه الإشكالات كلها، أن لماذا الماتن جعلها كمؤيد لا كدليل. فعلا التقريب المؤيد الثالث في المقام هو التأييد بما ورد ما روي عن بريرة. أقرأ لكم الرواية. فعلا أنا أعتقد أن هذا أعظم شاهد، هذا أقوى شاهد على أن مادة الأمر موضوع للوجوب، بس بشرط هذا النقل اللي حأقرأه الآن. أنا أنقل الرواية عن كتاب عوالي اللآلي، طبعا هي رواية سنية من يمنى، رواية عبن عوالي اللآلي الجزء الثالث 349. قال رواية، قال وروى ابن عباس أن زوج بريرة، واحد اسمه بريرة عنده زوج كان عبدا أسودا، أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كان يسموه مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، يعني لاحقها كل الوقت ماذا يقول يا بريرة يا بريرة كل الوقت ماذا.
مذكورة في اللمعة الرواية
ما شيء. كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، كان عنده لحية كمان الرجل، هذا يدل على وجوب على حرمة حلق اللحية. إيه كان عنده لحية الرجل ودموعه سيرة هذه النتيجة وتجري لحيته ودموعه تجري على لحيته. فقال النبي للعباس، عم نمزح، قال النبي للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ قديش بحب هذا، ومن بغض بريرة مغيثة، أنه هو لك قديش هو راغبها وهي ماذا راغبنا في فقال لها النبي، تأمل معي عبارة، فقال لها النبي راجعيه، صيغة أمر هذه وهكذا، راجعيه فإنه أبو ولدك، فإنه ماذا؟ شو جاب لها صيغة أمر؟ شو قالت له هي؟ فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ هذا وجوب؟ عندما قال لها راجعيه قالت لعله يريد طلب، التماس، دعاء، استحباب، وجوب، ما يدري، أرادت أن تشخص الاحتمال بكلمة ماذا؟ أتأمرني؟ أنا عندما أقول لك إذ كل الكباب، في احتمال الوجوب، احتمال الاستحباب، احتمال خيفان عليك أنا، تعطف، احتمال التماس، احتمال ما أدري، في ألف احتمال، تهديد، أنت أردت أن تحدد الاحتمال ماذا قلت سألتني؟ أتأمرني؟ لأنه بيحدد الوجوب ما هو كلمة أتأمرني، هي بدل على أنه بذهن بريرة ماذا؟ أنه أتأمرني أن يوجب، أتأمرني؟ فقال لا، إنما أنا أشفع. أقرأ الرواية اللي عندي أنا، شفتي عندك الرواية هذه، إنما أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي فيه، يبقى لها أسبوعين بعد بس تتجبر هيك تصير أقل حال، بس إن شاء الله أنت هذه الرواية ما تحطوا بظهر على المرأة أن هي قاسية، في الرجال نفس الشيء، يعني من جهتين نجد، يعني هنا وهنا، لأن صفة مختصة بالنساء ولا صفة مختصة بالذكور، هي هذه المسائل قسوة القلب وما كانت تكون موجودة. بس واضح النقطة بس استدلاب الرواية بغض النظر عن الوضع الاجتماعي المأساوي في الرواية. نكتة الرواية أفضل شاهد هذه الرواية اتفاقا. أنا أعتقد أن هذا الشاهد أصلا لا إشكال عليه، لا ينبغي أن يجعل من المؤيدات،
من دليل
لازم. إيه بس لو تمت الرواية هذا الشاهد ها؟
مش
مرتب الرواية مش كمان ما ندري هالواقع صدرت أو ما صدرت يعني أصلا.
حتى لو لم تصدر
إيش يعني؟
نشوف إلى زمان
غريب. بس على كل حال رواية إنصافا أقوى شاهد على وضع مادة الأمر.
مثل مستشهد خالفت بعض أوامرك.
إيه مثلا قد يكون نفس النقطة في المقام.
نص قديم منسوب يعني بغض النظر إنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه نص قديم.
طبعا بعضهم قد يقول أن هذا استعمال، طبعا دعوة أن هذا استعمال أعم الحقيقة والمجاز بعيد جدا في المقام، أنه قولها أتأمرني استعمال أعم الحقيقة والمجاز. ما هي ذكرته حتى تعين فردا، كأنه هذا الكلمة هي منصرفة إلى هذا ذاك المعنى. على كل حال لا بأس في المقام. هذه الشواهد الثلاثة طرحها الماتن، ثم قال إلى غير ذلك، ثم عبر ماذا بقوله غير إلى غير ذلك. هنا فهم بعض العلماء أنه انتهت المؤيدات. يعني هو شو قال؟ لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه ويؤيده إلى غير ذلك نقطة. ثم قال وصحة الاحتجاج. هذا صحة الاحتجاج وش هي؟ دليل أو مؤيد؟
مؤيد.
ها؟
ما منعك؟
أنا باتفاقا نحن راجعنا الأول. طبعا وجه دلالة صحة الاحتجاج أنه الأمر يصح على المولى الاحتجاج على عبده إذا خالف أوامره، ولا يحتج بالواجب ولا يحتج بالمستحبات، ولا يحتج على المستحبات، المستحبات ليست بأوامر. إذا خالفت المستحب يحتج عليك؟ لا يحتج عليك، لا يقال لك لماذا خالفت المستحبات، لا تعاقب على مخالفة المستحبات. فالمولى يحتج على عبده إذا خالف الأمر، والاستحباب لا يحتج على مخالفته، فالاستحباب ليس بأمر. بعيدة ولا لا؟
بس وش يقول عنها دليلة؟
هاي دي النقطة في المقام. إذا واحد يجعل ما يأتي في بحث هيئة صيغة الأمر، يعني نحن فيأتي معنا إن شاء الله تعالى بحث صيغة الأمر. وينها؟ إذا بس نخلص هذا البحث العويص بعد ما أنت في بحث عويص فيأتي معنا. كان بحث صيغة الأمر هناك. بصيغة الأمر يقول بلي. وين الصيغة؟ المبحث الثاني. بلي. بيقول هكذا، بيقول ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن مخالفة باحتمال إرادة الندب، فجعل مثل هذا الأمر من المؤيدات لا من الأدلة. في ذواح قبل أن ذاك مؤيد على هنا بيجعلها ماذا؟ يجعل هذا الكلام مؤيد لا يجعله دليلا. والسبب في كونه مؤيدا أن الاحتجاج وأن كان مسلما إلا أنه يكفي في الاحتجاج بالأمر على أن يكون ظاهرا في الوجوب، لا يشترط أن يكون موضوعا للوجوب. الظهور، هذه النقطة دائما مهمة، ممكن هذه نحن دائما نبتلى في هذا الإشكال. نحن قد نسلم معك أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن هذا لا يعني أنها موضوعة للوجوب. لعل ظهورها في الوجوب بسبب كثرة الاستعمال، لعل ظهورها في الوجوب بسبب قرينة عامة شرعية كما يقول السيد المرتضى. من قال بأن الأمر يجوز الاحتجاج على مخالفة الأمر؟ لماذا؟ مو لأن الأمر موضوع للوجوب، بل لأن الأمر ظاهر في الوجوب. نحن دائما عم يختلط علينا ماذا؟ ما بين الظهور وعالم الوضع. أنت في المقام الظهور شيء والوضع شيء آخر. ما يحتج به على العبد مخالفة الأمر، ليش؟ لأن الأمر ظاهر في الوجوب، مو لأن الأمر موضوع للوجوب.
ليش ما نقول أعام يعني؟
لازم أعام. هو ظاهر في الوجوب لماذا؟ في احتمالات، إما ظاهر في الوجوب لأنه موضوع للوجوب، أو ظاهر في الوجوب لأنه يكثر استعماله في الوجوب، إما ظاهر في الوجوب لأنه هناك قرينة عامة بين المتشرع على الحكم بالوجوب، أو لأن العقل يحكم بالوجوب في صورة عدم اقتران بالترخيص، أو 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 مجرد ظهوره في الوجوب لازم أعام. فنحن نسلم هذه كل هذا البحث ككل، كل إشكالات على الأربعة، نحن نسلم بأن الأمر في الآية يجب الحذر عنه والمستحب لا يحذر منه. نحن نسلم أن المشقة في الأمر وأن المستحب لا مشقة فيه. نحن نسلم أنه عندما قالت تأمرني كانت تقصد الوجوب، هي كانت تقصد أتأمرني يعني تأمرني لزوما. نحن نسلم أنه يصح الاحتجاج لأن الأمر لكن هذه الأمور كلها تتلائم مع ماذا؟ مع أن يكون الأمر ظاهرا في الوجوب، مع ما لا يشترط أن تكون ماذا؟ الأمر موضوع للوجوب. يعني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره غاية ما يثبت أن أمره في الآية ظاهرة في الوجوب، مو أنها موضوعة للوجوب. قوله تعالى لولا أشق أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ظاهرة بأن الأمر لأمرتهم أمرا لزوميا لا أنها موضوعة للوجوب. أتأمرني ظاهرة بأنها تأمرني أمرا لزوميا لكن لا تدل على أنها أمر موضوع للوجوب. مؤاخذة تدل على أن الأمر اللزوم يعاقب عليه لكن لا تدل على أن الأمر موضوع للوجوب. هذه حاصل النكتة فعلا في المقام، هو هذا عمدة الإشكالية على كل هذه المؤيدات، أنها استعمالات والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه، ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها تأمرني يا رسول الله قال لا يعني لا أمرك أنا شافعون. أنا عندي كتبين تحت لا إنما أنا شافعون.
انما انا
شافع. انت ما هي مصدر جايبين
حاطط اصول كافي
شو
الكافي
اصول كافي
كافي باب النكاح والعبيد والإماء باب النكاح لا عفوا الكافي الجزء الخامس
400 عم تحكي لو امرتهم بالسواك او تكون انت
لا
على عم تحكي على روايه امرتهم بالسواك مو انا شافع
انا شافع
وتوبيخ
الكافي والمستدرك الكافي جزء الخامس المستدرك من أبواب النكاح
عم بيكون عم بيذكر الروايتين هو بديش حط هامشان
حاطط قوله لولا أن أشق واحد بوالي الآلي
هذا مش خربطهم هذا ما موجودة بالكافي أصلا ما موجودة بمصدرنا الرواية بالي وصحة الاحتجاج على العبد قلنا هذا مؤيد بقرينة ما يأتي ببحث صيغة الأمر وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته مجرد مخالفة أمره وتوبيخه. طبعا إذا واحد كان والعبارة ظهر بأنه دليل مو أنه عطف إلى غير ذلك من المؤيدات انتهى. يعني عندما قال إلى غير ذلك خلصنا المؤيدات وصحة الاحتجاج كانوا عم بيبدأ ماذا عبارة جديدة من مطلب جديد في المقام ها
مالك عبارته
صفحة الثالثة من صيغة أول صيغة الأمر ظاهر بأنه مؤيد مو دليل. وعلى كل حال حطوا دليل أو مؤيد يرد على إشكال. وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. ما أدري واقعا كأنه قال لها أمرتك هو مع كل حال. وتقسيمه مش هي حكاية عن صيغة أمر أمرتك يعني أمرتك ولا أمرتك يعني طلبت منك أصدرت صيغة أمر يعني
أمرتك
ها هو قال أمرك بالسجود يعني قال له يعني هكذا المقصود ويستعمل لغة عربية هو أصلا كائنات على الجملة
أو حائل
شو أوحى إليه ليش تكلم ما عندي وش كان يخلق كلاما لكن مين قال له كلام باللغة العربية لعلها باللغة الشيطانية نعم ولا أنا على كل حال ما بتدل على شيء بتدل على أن هنا أمر في هذه الآية بمعنى الوجوب أما أنها هل هذا يعني أنه موضوع الوجوب أو لا؟ تدل غاية ما يدل عليه هذه العبارة أن صيغة أن مادة الأمر في هذه الأدلة على الوجوب بس.
وتقص الأدلة اللي جابها هيك.
لذلك هو استعمل استبني أقول استعمال واستعمال عام من الحقيقة والمجاز.
حتى السباق نفس المشكلة.
كل السباقات هكذا كذا إشكال التبادل كله عليه كل بحث التبادل أحد أعظم الإشكالات على التبادل أنه من أين لك أن تعلم أن هذا تبادل حقيقي؟ مش أنت بتقول التبادل الذي علامة وضع ماذا؟ منين تعرف؟ لذلك أنت عم تخترع بعض القواعد الجديدة مثلا. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب على بدأنا الآن ماذا؟ بعرض بعض الأدلة المطروحة على العكس على إثبات بأن مادة الأمر موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فيكون استعمال مادة الأمر في كل من الوجوب والاستحباب من الاستعمال الحقيقي، وتكون مادة الطلب مشتركا معنويا ما بين الوجوب والاستحباب. مشترك ويش؟ معنوي. دليل الأول هذا المطروح بهداية المسترشدين عند بالكتاب ناسبين لا للقوانين بس مع رد عليه فعلا. بس على كل حال هذا البيان الأول سهل جدا في المقام، هو أنه مش أنتوا قرأتم نعمل مقدمات. المقدمة الأولى قرأتم في المنطق أن التقسيم أن في القسمة عندنا مقسم وعندنا أقسام. عندما تقول الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة هي المقسم والاسم والفعل والحرف هي الأقسام. المقدمة الثانية من بديهيات بحث القسمة أن المقسم محفوظ في أقسامه. عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ماذا تكون قد فعلت؟ تكون قد قلت الكلمة عندك كلمة هي حرف، كلمة هي اسم، كلمة هي ماذا؟ فعل. كما في تقسيمك الإنسان إلى عربي وعجمي، فإنك تقول إنسان عربي وكأنك قلت إنسان عربي وإنسان ماذا؟
عجمي.
فإن المقسم محفوظ في أقسامه. طب سؤال، هل مقدمتين إذا عرفتهما ألا تقول بأن الأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب؟ صحة التقسيم أمارة الحقيقة فيهما، فهو موضوع للجامع بينهما وينقسم إلى القسمين.
تقول الطلب،
فإذا مادة الأمر أمر، تقول أمارة عندي أمر، الأمر ينقسم إلى أمر وجوبي وأمر استحبابي. لذلك أصلا كانوا يقولون بأن صحة التقسيم من علامات الحقيقة. هذا هو حاصل البيان. شيخ واضح البيان؟ ناري. شيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه، شيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه قال بأن التقسيم في المقام أعم من الحقيقة والمجاز. كنا دائما نقول ماذا؟ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، نقول التقسيم أعم من الحقيقة والمجاز، مو فقط الاستعمال. وهذا الإشكال اللي حنذكره مو فقط إشكال في المقام، إشكال على مطلق جعل التقسيم من علامات الحقيقة، إشكال على أصل جعل التقسيم علامة من علامات الحقيقة. سابقا أشرنا لهذا البحث سوف يأتي مالي في المقام. وبيانه أن التقسيم على نحوين، أن التقسيم بشكل عام على نحوين، طالة تقسم بلحاظ ما يصلح أن ينطبق عليه اللفظ، تقسم بلحاظ ما يصلح أن ينطبق عليه اللفظ بأي نحو من الانطباق، سواء كان انطباقا حقيقيا أو مجازيا، كما في تقسيمك الماء إلى مطلق ومضاف. الماء المضاف ماء، هل تقول عن عصير البطيخ أنه ماء؟ إذا كنت عجمي تقول أب هندونة، لكن العرب ما بيقولوا هكذا. ماء البطيخ، بس ما شو ماء البطيخ كمان؟ تقول عصير البطيخ. تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف تقسيم ماذا؟ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، مو هكذا؟
تقسيم الماء
إلى ماء مطلق ومضاف من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، فإن الماء ليس إلا الماء المطلق، أما الباقي مو ماء. تقسيم المستثنى إلى استثناء متصل واستثناء منقطع، بالمنقطع وفي استثناء جاء القوم إلا حمار، وفي استثناء استثنيت منهم وش استثنيت منهم؟ ماذا اقتطعت من القوم؟ وماذا استثنيت منهم؟ ما هو الاستثناء؟ هو اقتطاع. عندك مستثنى منه اقتطعت منه ماذا؟ قسم. شو استثنيت؟ شو استثنيت؟ ولا شيء. يقولون هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ هل التقسيم بلحاظ معنى الاستثناء؟ هل التقسيم بلحاظ معنى الماء؟ قالوا لا، هذا تقسيم بلحاظ ما يطلق عليه الماء، ما يوصف بأن ما يسمى ماء ولو تسمية مجازية. فإن الماء المضاف ماء، لكنه ماء بالمجاز مو بالحقيقة. الاستثناء المنقطع استثناء، لكنه استثناء.
بس يصح هذا التقسيم
أصلا؟ يصح، مش منطقيا. يصح في العلوم، أما منطقيا قسم باطل. منطقيا قسم خطأ، ما لا معنى القسم. لكن بالعلوم نهتم بهذه التقسيمات، لأنه يهمنا الاصطلاح أكثر من ما يهمنا الواقعيات.
يعني بالعرف، يعني
بالعلوم، أعراف الخاصة بالعلوم يهمنا مصطلحات. ومن هنا تأملوا معنا في المقام صحة التقسيم. تارة نلحظ في مرة ننظر إلى المقسم بلحاظ ما يطلق عليه لفظ المقسم، ومرة نلحظ المقسم بما له من معنى عرفي، معنى لغوي. إذا لاحظت المقسم بلحاظ ما يطلق عليه المقسم أمكن لك التقسيم، وكان التقسيم إلى حقيقة مجاز مثل ما مطلق وما مضاف، وهذا لا يدل على الحقيقة. نعم، إذا لاحظت المعنى العرفي للمقسمي وقسمته إلى قسمين يدل على أنه حقيقة فيهما، كما لو قسمت الماء إلى ماء البحر وماء النهر وغيرهما، أن المياه إما ماء بحر وإما ماء نهر. هذا تقسيم حقيقي يكون، لأنك ماذا فعل؟ ها؟ أي بس تقسيم، مش تقسيم يعني. شو التصنيف؟ مو تقسيم، اسمه تقسيم. فهذا التقسيم تقسيم حقيقي، لاحظت فيه ماذا؟ المعنى المضاف، ما عندنا مشكلة. فإذا التقسيم له طريقتان، تارة تقسم وتلحظ ما يطلق عليه اللفظ، وتارة تقسم وتلحظ المعنى العرفي لللفظ. من قال لك بأن التقسيم الأمر إلى واجب ومستحب قد لوحظ فيه المعنى العرفي لللفظ؟ لعل عند التقسيم لاحظنا ماذا؟ معنى المستعمل، ما يستعمل فيه لفظة الأمر، ومن هنا كان التقسيم أعم من الحقيقة والمجاز. قال وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه.
الأعم منه،
ها؟
الأعم من
الإيجاب والاستحباب، الأعم من الإيجاب، الأعم منه من الإيجاب في مقام تقسيمه. وصحة الاستعمال في معنى أعم، في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، لأنه مجرد صحة التقسيم موقوف على صحة الاستعمال، وصحة الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. واضح ولا مش واضح المطلب؟ بعد الدليل الأخير، الدليل الثاني، الدليل الثاني المطروح في المقام على إثبات ال بالي لطيف هذا الدليل، فعل المندوب طاعة أو مطاعة؟
طاعة.
ها؟
طاعة.
هاي الصغرى، فعل المندوب طاعة الكبرى، وكل طاعة مأمور بها أو لا؟ ها؟ وكل طاعة مأمور بها، شو بيصير؟
فعل المندوب
مأمور بها، فهو أعم من الحقيقة والمجاز. طبعا النقاش والنقاش في الكبرى، أنا عندما قلت بأن الطاعة مأمور بها، هل مقصودك مأمور بها بالأمر الوجوبي أو بالأعم من الوجوب الاستحباب؟
دارت
هذا استعمال، واستعمال أعم. أنت قصدت مأمور بها بالأمر اللزومي، معلّه إذا كان معلّه ماذا مقصود من أعم؟ شو يدرينا بعدها في المقام؟ بالنتيجة هذا استعمال دائر فعلا في المقام، بعبارة واضحة قولك فعل الطاعة مأمور بها، هذا استعمال للأمر بمعنى أعم من الوجوب والاستحباب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قال والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. الصغرى شو بتصير؟ فالمندوب فالنتيجة عفوا شو بتصير النتيجة؟ فالمندوب فعل المأمور به. فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي. شو معناه الحقيقي؟ الوجوب. فنحن لا نقول كل طاعة مأمور بها. متى يكون كل طاعة مأمور بها؟ إذا أريد من المأمور الأعم من الحقيقة والمجاز، يعني أعم من الوجوب والاستحباب. وإلا فإن أريد منها المعنى الحقيقي خصوص الوجوب لا يفيد المدعى. هذا تمام الكلام في أدلة الماتن رحمة الله تعالى عليه. وإلا فإن كان المقصود كل طاعة مأمور بها، يعني مأمور بها بالمعنى الحقيقي بمعنى اللزومي، فنحن لا نسلم بأنه ماذا، بل لا تنطبق الكبرى والصغرى، لأنه فعل الطاعة ليس مأمور، فعل المندوب طاعة مستحبة مو طاعة مأمور بها بنحو اللزوم. لانقلب يعني، صارت النتيجة بتصير المندوب مأمور به بنحو اللزوم، هذا واضح البطلان.
طاعة مستحبة،
في طاعة مستحبة
لا مأمور
به، فطاعة مأمور المستحبة. بل هو هذا النتيجة. الحمد لله رب العالمين. الله.